كانت كما في القرائن التي قد تذكر لإثبات اختصاص حديث الرباط السواك موضوعية في تباب الشبهات الحكمية عن وعدم شمول الشبهات الحكمية. كانت كما في القرينة الأولى وهي قرينة وحدة السياق لدعوى أن محتمل المراد الموصول في سائر الفقرات هو الموضوع والفعل الخارجي. بمقتضى وحدة السياق لا بد أن يكون المقصود بالموصول في فقرة الاستدلال ذلك أيضا، وهذا يوجب الاختصاص بماذا؟ بالشبهات الموضوعية. هذا الكلام كان الجواب أنه هذا الضبط خلاصته هو أن قرينة السياق إنما تنتظم عندما يتعدد ويختلط المدلول الاستعمالي للكلمة الواحدة المتكررة في ماذا؟ في الجمل المتعددة التي تجمع في سياق واحد. عندما يتكرر المراد الاستعمالي هنا بعض يكون قلة قرينة وحدة السياق، هذا يكون خلاف الظاهر. نريد أن هذه الكلمة يستعمل هذه الكلمة في معنى وهذه الكلمة يستعمل في معنى آخر والثالثة يستعمل في معنى مثلا ثالث. هنا تختل كلمة وحدة السياق. المثال السابق كان له هذا مثال يرى الإمام ويصلي خلف الإمام، يره وصلي خلفه مثلا وامثال هذه التعبيرات. ويكون المقصود بالإمام في الجملة الأولى هو الإمام المعصوم، وبالجملة الثانية هو إمام الجماعة، حيث يستعمل اللفظ في هذا وهذا يستعمل في معنى آخر. وأما إذا اختلف المدلول الجدي فضمن ماذا عن اختلاف المصادر الخارجية للمعنى الواحد؟ فهذا لا يوجد اختلال قرينة وحدة السياق. وما نحن فيه من قبيل الثالث، يعني من قبيل الاختلاف المصادر والأفراد الخارجية، وليس هناك اختلاف فيما نحن فيه في المدلول الاستعمالي ولا اختلاف في المدلول الماضي. ومن هنا الالتزام بأن المراد أن ما ينطبق عليه ما لا يعلمون هو غير ما ينطبق عليه ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، هذا لا يوافق في وحدة مولى في وحدة السياق بعد أن كان المستعمل فيه واحد والمراد الجدي أيضا شنو؟ أيضا واحد. اسم الموصول استعمل في معنى واحد في جميع هذه الجمل، والمراد منه أيضا هو شيء واحد في جميع هذه الجمل، وإنما اختلف في ما ينطبق عليه هذا المراد الاستعمال الجدي، ما ينطبق عليه في هذه الفقرة وغير ما ينطبق عليه في الفقرة الأخرى. هناك لا ينطبق إلا على الفعل والموضوع الخارجي في فقرة ما لا يعلمون لا، وإن كان ينطبق على الموضوع وعلى ما لا وعلى الحكم وعلى التكليف. هذا قلنا بأنه في خلال هذا الكوب هناك دعويان. الدعوة الأولى اللي ذكرناها هي أن الدعوة الأولى هي كانت دعوة وليس في المصادر الخارجية فقط وفيما ينطبق عليه ماذا؟ أي المفهوم. لا، الاختلاف في المراد الجدي مع تشميم أنه ليس هناك اختلاف في المدلول الاستعمالي. اسم الموصول المستعمل في معناه الحقيقي، ليس هناك اختلاف في كل هذه الجمل، لكن ما يراد منه في الجانب في فترة ما اضطروا إليه ورغم ما يراد منه بالجنس فتحت ما لا يعلم منه. هذه الدعوة الأولى وبيناها بالكشف السابق. الدعوة الثانية تتلقى أكثر وتقول لا من هناك اختلاف حتى في المدلول الاستعمالي. في اعتبار ان القرينة في المقام متصلة. القرينة بتعين اسم الموصول وصلة الموصول اضطر اليه اكره عليه. لا يعلمون في فترة ما لا يعلمون هو المتحدد ما هو المراد باسم الموصول. حيث انها قرينة متصلة هذا فيه ماذا؟ فيه التغير في المراد الاستعمالي. مو فقط تغير في المراد الذكي. يعني يكون المراد باسم الموصول هو المستعمل في ماذا؟ في الشيء الذي يكون قابلا للاضطرار. يكون قابلا للاضطرار فيختص ماذا؟ بالافعال والموضوعات الخارجية لأنها هي التي تقبل السماء طرود الاضطرار عليها وطرود الاضطرار عليها. الحكم ليس قابلا للماء يعني يطرح عليه ماذا؟ الاضطرار والإكراع وما لا يطيقون أمثالها. فيختص ماذا؟ بالسماوات الموضوعية. لكن هذا معناه شنو؟ معناه أن اللغة استعملت في ماذا؟ في ما يقبل الاضطرار. ما الموصول استعمل في الشيء الذي يقبل الاضطرار. بينما في فقرة ما لا يعلمون استعمل الموصول في الشيء الذي يقبل طروش مطروب جهل عليه. وهذا الشيء الذي يقبل طروش جهل عليه وعن الفعل وماذا من التكليف. لا موجود اختصاص بخصوص الدخول التقليل. لكن حينما هنا يتعدد المعنى المستعمل فيه اللفظ اسم الموصول موضوع للمبهم الشيء المبهم. بينما هنا استعمل في ماذا؟ استعمل في الشيء الذي يقبل الاضطراب بفقرة ما اضطروا اليه. وفي الشيء الذي يقبل الاضطراب بفقرة ما اضطروا عليه. وفي الشيء الذي يقبل الجهل وعدم العلم في فقرة ما لا يعلمون. فيتعذر المستعمل فيه. وعلى هذا الاساس تنتج قرينة وحدة السياق. إذا لا بد للمحافظة على قرينة وحدة السياق مثلا أن نقول أن المستعمل فيه في فقرة ما لا يعلمون هو أيضا نغير المستعمل فيه في سائر سنة في سائر الفقرات وهو عبارة عن الفعل والموضوع السنة والموضوع الخارجي مثلا. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثانية قلنا مبنية على مباني غير مقبولة من قبل الأصحاب وما فتش هذه المباني. المباني يقول أن القرينة المتصلة توجد تغير في المدلول الاستعمالي هذا ما مقبول. وقلنا بأن الشواهد على هذا أولا أنهم يقولون بأنه أن تقييد المطلقات لا يوجد مجازية. والقرينة صلى ما أدرى أن تقييد المطلقات لا يوجد مجازية بمعنى أن اللفظ المطلق يكتب مستعمل في معناه الحقيقي ما يتغير. معناه الحقيقي هو مستعمل فيه. غاية الأمر أنهم هذا الصلاة تقييد المعنى المطلق المبهم العام هذا لا يعني أن يصبح الموضوع يستعمل مجازا في المقيد. يعني من قبيل أن تقول ماذا أن يعتقد ومؤمن هنا الرقبة استعملت مجازا في ماذا في المقيد. هذه النظرية قديمة لا يوجد أي تأخر. مسألة أن فهم المقيد من الجدير من خلال التقييد يكون من تعدل الدار والمدلول هذا هو يعني ماذا؟ يعني أن اللفظ المطلق مستعمل في معنى والقرينة مستعملة في معناها ونتيجة رم هذا إلى هذا نفهم الشنو؟ نفهم التقييد. نفهم التقييد ما نحن فيه بالضبط من هذا القبيل. ابن اسم موصول لحقت به صلة في سائر الفقرات ولحقت به صلة في محل الكلام في محل الصلاة فقط الاستدلال.
تلك الصلاة لا تجد أن يكون اسم الموصول مستعمل في مالاتي المقيد
بما يقبل الاقتراح أو بما يقبل الإكراه أو بما يقبل مثلا ما لا يطيقون. لا توجد تقييدا يعني. لا توجد أن يكون مستعمل في هذا المعنى. بل يبقى مستعمل في معنى عام وهو الشعر. ويفهم التقييد باعتبار تعدد الدال والمجهول. وبالنتيجة من رجوع هذا أن اسم الموصول في جميع هذه الفترات مستعمل في معنى واحد وهو معناه ماذا؟ وهو معناه الحقيقي. فلا يوجد تعدد في المراد الاستعمالي. لا يوجد تعدد فيما استعمل فيه الله حتى تقول بأنه تنقل كلمة واحدة في السياق بلا إشكال. فلا بد من المحافظة عليها، والمحافظة عليها لا تكون إلا بماذا؟ بالمراد باسم الموصول في محل كلامنا في فترة الاستدلال، هو أن يستعمل اسم الموصول في محل الكلام بنفس ما استعمل فيه اسم الموصول في الفترات الأخرى، يعني كأنه مستعمل في الموضوع أو في الفعل الخارجي، وبذلك يختص ماذا؟ يختص شبهات موضوعية. لا هذا كلام ليس صحيح، لماذا؟ لأنه اسم الموصول في كل الفترات ولم يستعمل في المقيد، وإنما استعمل في مفهوم العام. من السبب تختلف، ماذا السبب؟ توجد اختصاص بالشبهات الموضوعية، وماذا لا توجد اختصاص بالشبهات الموضوعية. هذا بالنسبة للدعوة الأولى، الدعوة الأخيرة. أما الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ما هو الدعوة الأولى والثانية ما أدري. الدعوة الثانية الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ظاهرة أنها تامة بمعنى أن المراد الجدي يتغير في المقام، يعني ليس هناك وحدة في المراد الجدي بلحاظ فترات الاستدلال. التعدد ليس فقط في ما ينطبق عليه المفهوم خارجا، إنما ينطبق عليه ما اضطر إليه هو الفعل، ما ينطبق عليه ما لا يعلمون هو التكليف والفعل. لا، المراد الجدي والمدلول الجدي في هذه الفترات تتعدد بهذا الاعتبار، باعتبار انها قرينه، الصله قرينه، الصله قرينه، وهذه القرينه متصله. فضل ما قبلنا بانها تكون مؤثره على ماذا؟ على المدلول الاستعمالي. من تؤثر على المدلول الاستعمالي؟ يبقى المدلول الاستعمالي واحد، ما يكون مستعمل في معنى مبهم، لكن هي تكون مؤثرة على ماذا؟ على المراد الجدي. أن المراد الجدي في فترة من المنصور في فترة مضطر إليه هو الشيء الذي يقبل السنة يقبل الأخرى، هذا هو المراد الجدي المتكلم. كما أن المراد الجدي في فترة ما لا يعلمون هو الشيء الذي يقبل الجاهل، فهو عام من القاعدة والسنة والتكليف. ما يريده جدا المتكلم عندما نصب هذه القرينة المتصلة وهذا ننزل نقول بأن المراد الجد في هذه الفترة هو نفس المراد الجد في فترة ما لا يعلمون. المراد الجد في فترة ما اضطروا إليه هو الشيء القادم لطرول الاضطرار، هذا المراد الجد. وهذا من حصل في ماذا؟ في الفعل، في الفعل الخارجي. بين المراد الجدي في فترة ما لا يعلمون والشيء القادم لعروض الجاهل، الشيء الذي تجهل به، ما لا تعلمونه الشيء الذي تجهل به. المراد الجدي عام، ان يكون فعلا ام يكون شيئا ام يكون تكليفا. فادعاء بانه لا تعدد في هذه الفترات في الحديث الشريف، لا تعدد في المراد الجدي، وإنما التعدد فقط في المصداق الخارجي للمفهوم وما ينطبق عليه المفهوم خارجا، الظاهر أن هذا يعني لا يمكننا قبوله، وإنما الظاهر أن هناك تعدد في المراد الجدي في هذه الفترات. حينئذ في أصل قرينة عدد السياق إن قلنا لأن قرينة عدد السياق يقدح فيها تعدد المراد الدول حينئذ في المقام يقدح في المقام ظاهرا أن هذا يقدح في قرينة عدد السياق بمعنى أن الالتزام بأن المراد الجدي في فطرة ما لا يعلمون يختلف عن المراد الجدي في سائر الفقرات حتى نلتزم بعموم وشمول الحديث في الشبهات الموضوعية والحكمية هذا يقال في مخالفة للظاهر وهذه المخالفة للظاهر تتمثل في ماذا؟ في مخالفة وحدة الشمول السياق إذا قلنا بأن وحدة السياق تنسلم بتعدد المراد الشمول المراد الجلي للدال المتكرر في السياق الثاني في السياق الواحد وأما إذا قلنا لا لأن تعدد المراد الجلي لا يهدم قرينة ماذا وحدة السياق ولا يؤثر على قرينة وحدة السياق حينئذ الظاهر أنه في محل الكلام لأن الالتزام بأن المراد بفقرة ما لا يعلمون المراد الجدي بفقرة ما لا يعلمون غير المراد الجدي بفقرة ما اضطروا إليه هذا لا يؤثر في وحدة السياق ولا يعد مخالفة لظهور الكلام يمكن الالتزام بذلك وهذا معناه أن الحديث يشمل الشبهات العقلية والشبهات ماذا؟ الموضوعية لماذا؟ لأن الاختلاف والتعدد ليس إلا في المراد الجدي وهذا الاختلاف المراد الجدي لا يؤثر في وحدة السياق الذي يؤثر في وحدة السياق هو التعدد في المراد الاستعمالي المراد الاستعمالي إذا كان اللفظ يستعمل في معنى آخر غير مستعملا فيه اللفظ الوارد قبله فإنه هذا يؤثر في وحدة السياق ويمنع من العمل بهذا الظهور بل هذا مخالف للظهور أما إذا كان لا المعنى المستعمل فيه اللفظ المتكرر واحد وإنما يختلف المراد الجدي به هذا لا يؤثر على سياق واحد الالتزام بأن فقرة مراد الجدي وفقرة ما لا يعلمون غير المراد الجدي في فقرة ما اضطروا إليه أو ما أكرهوا عليه هذا ليس فيه مخالفة للظاهر وعليه يمكن الالتزام بأن فقرة ما لا يعلمون تشمل الشبهات الموضوعية والشبهات ماذا الحكمية ووحدة السياق ليست قرينة كما من ذلك محل الكلام هذا القرينة الأولى على الاتصاف بالشبهات الموضوعية القرينة الثانية على الاتصاف بالشبهات الموضوعية هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية من أن هكذا ذكر بأن الرفع والوضع أمران متقابلان ويتواردان على مورود واحد على مورود واحد الشيء الذي يقبل أن يرد عليه الوضع يرد عليه ماذا الرفع الشيء الذي يكون قابل للوضع يكون قابلا أيضا للرفع ثم يقول أن الوضع أن ما يكون قابل لأن يرد عليه الوضع أو يطرح عليه الوضع هو ماذا؟ هو الفعل متعلق الوضع هو الفعل ليس هو التكبير هو الفعل باعتبار أن التكبير هو وضع الفعل في ذمه المكلف، هو وضع الفعل او الترك في ذمه المكلف في عقده المكلف الذي يطرا عليه الواضع، ومنه الفعل او الترك. وضع الفعل في عقده المكلف او وضع الترك في عقده المكلف عباره عن التكليف الذي يعرض عليه الواضع او يكون متعلقا بالوضع، ومنه الفعل او الترك. وهذا معناه ان الوضع يختص ماذا؟ بالفعل او الترك، يعني بالافعال الخارجيه بالافعال. بطريقة المقابلة بين الوضع والوضع، الرفع أيضا لا بد أن يختص بماذا؟ يختص بماذا؟ بالفعل، بالفعل أو الشرط. فإذا الرفع لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الحكم والتكليف، لأن الرفع مقابل الوضع، ما يتعلق به الوضع يتعلق به الرفع، يتعلق بالوضع يتعلق بالرفع، والوضعون ما يتعلق بالفعل. لماذا؟ لأن التكاليف الشرعية هي عبارة عن وضع الفعل في عقدة المكلف، فما يتعلق به الوضع والفعل فلا بد أن يكون الرفع أيضا ماذا؟ يتعلق بماذا؟ بالأفعال. وهذا يعني اختصاص الحديث بماذا؟ الشبهات الموضوعية، ولا يشمل الشبهات ماذا؟ الحكمية، يختص بهذه الشبهات الموضوعية باعتبار أن الأفعال هي القابلة للوضع ولله، أما ما قابلة هي التي يطرح عليها الوضع بالبيان الذي ذكر، وأما أن الرفع أيضا يختص بالأفعال فبقرينة المقابلة بينهما واتحاد مرودهما وما يطران عليه. هذا الكلام يمكن ان يلاحظ عليه بانه يبدو ان الامر معقول، بمعنى طبعا الشيء الذي ذكرته جاب اخر ان هذا الامر يمكن ان يكون معقول باعتبار ان ما يضعه الشارع في عالم التشريع هو الحكم وليس هو الفاعل، ونضع هو وضع الحكم. وأساسا ما هو المقصود بالوضع؟ لتبالى الرافع مجاز مجاز، فالمدعو للشارع شنو؟ الحكم يدعو الحكم، ويجعل الحكم يجعل التكليف، يعتبر الحكم يعتبر التكليف، ما يجعله هو الحكم وليس هو الفاعل، فلا ما يجعل الفاعل، يجعل الحكم يعتبر الوجود سبب، يجعل اعتبارا يعتبر الوجود ملك الشر كاعتبار الوجود، وانه عبارة عن ماذا؟ عن جعل الفعل في عهدة المكلف وفي ذمته، لكن ما يجعله الشارع هو الوجود، ما يجعله هو اعتبار الوجود، هو اعتبار هذا التشريع، التشريع الخاص هو يجعل هذا التشريع في عالم الفعل والتشريع، الموضوع من قبل الشارع هو ليس هو الفعل، وانما الموضوع من قبل الشارع هو التكليف والحكم الشرعي، هذا هو الذي يجعل من قبل الشارع، لا ان الشارع يجعل الفعل في عهدة المكلف وبعد ذلك منتجع ماذا؟ من عنوان التكليف، لا، ما يعتبر الشارع هو التكليف، هو يعتبر الوجود، يعتبر الوجود على المكلف، يعتبر الحرمة على المكلف، فاعتبارات تشريعية، اعتبارات تشريعية ندعو لك في عالم التشريع والجعل، وليس المدعوم في عالم الجعل والتشريع هو الفاعل، جهنم الذي يجعل هو التكليف او الحاكم. فهذا هو الذي يكون فعلا للولد، لان المراد بالولد ظاهرا هو الجعل، فيكون متعلق الوضع والتكليف ليس الكما ذكر. فاذا نبتغى المقابله بناء على تمام النساء يكون الرفع الى متعلق بماذا؟ بالتكليف. وهذا ينتج حدث ما هو المقصود، يعني ينتج اختصاص الحديث لماذا بالصدرات السنه الحكميه، الا اذا ضمننا الى ذلك ما تقدم من ان المقصود بالحكم المرفوع هو ما جاءه الاعم من الحكم الكلي في الشبهات الحكميه او الحكم الجزئي في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الموضوعيه. على كل حال ليس الموضوع ابتداء هو الفعل، حتى نقول ان الوضع يختص بالفعل فالرفع يختص به، وانما الموضوع هو التكليف. والتكليف ما يضعه الشارع، ما يجعله الشارع هو التكليف، وهذا ينزل عكس ما يقصده صاحب هذا هذه القرينة. القرينة الثالثة هي أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمرا ثقيلا وفيه كلفة، لا سيما أن الحديث ورد مورد الامتنان، ورد مورد الامتنان. إذا لابد أن يكون المرفوع أمرا ثقيلا وفيه كلفة حتى يصح أن يتعلق الرفع به، ويكون رفعه امتنانا على ما جعل الأمة. إذا هذا لابد منه، أن المرفوع لابد أن يكون أمرا ثقيلا ورفعه فيه امتنان. هنا لنقال أننا يكون ثقيل وفي رفعه امتنان هو الفعل وليس هو ماذا؟ نفس الحكم الشرعي، ليس هو الحكم الشرعي. ما معنى لأن نقول بأن الحكم الشرعي فيه مشقة وفيه ثقل على ماذا؟ على المكلف. الحكم الشرعي فعل المولى، الحكم الشرعي فعل المولى نفسه وليس فعل العابد. لا معنى من غير المعقول أن نقول أن هذا الحكم الشرعي اللي هو فعل المولى وفيه ثقل علما على ماذا؟ على العبد، وان في رفعه عن العبد امتنان. الذي يثقل على العبد هو ماذا؟ هو الفعل او الترك، هذا هو الذي يكون فيه ماذا؟ فيه ثقل وكلفه على ماذا؟ على العبد. هذا الذي يكون فيه كلفه على العبد. وفي رفعه يكون امتنان على ماذا؟ على المكلف، لانه فعله والفعل والترك هو نزل منه من المكلف. هذا الذي ثقله ما به ثقل في رفعه امتنان او ليس في رفعه امتنان. اما التكليف اللي هو عمل غيره وفعل غيره، فعل غير العابد، لا معنى لان يقال ان هذا فيه ثقل على ماذا؟ على العابد المكلف. وعليه فلا بد ان يكون المرفوع شيء فيه ثقل وكلفه على المكلف وفي رفع امتنان، وهذا ليس هو من فعل اول المرفوع. وهذا يريد اختصاص الحديث بشبهات السنه الموضوعيه. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث الشيء الذي قدس الله نفسه اجاب عنه بهذا الجواب، لأنه ما هذا سلمنا أن ما فيه الثقل هو عبارة عن الفعل المتعلق بالتكليف، لكن هذا لا يمنع من أن يكون التكليف أيضا فيه شنو؟ فيه ثقل على ماذا؟ على المكلف. التكليف باعتباره هو السبب إلزام المكلف بالفعل أو الترك، هذا يكون فيه ثقل على ماذا؟ على المكلف. ويصح أن يقال لماذا؟ لأن التكليف باعتبار أن فيه اتقل على المكلف،
كلف على المكلف،
وفي رفعه
امتنان على
الأمة، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون مرفوعا
بلا عناية وبلا مجاز،
بلا عناية وبلا مجاز.
بل هو التكليف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إلزام المكلف بالفعل أو السنة
أو التالي.
هذا الفعل فيه الثقل على المكلف، الصلاة فيها الثقل على المكلف، ترك الصلاة فيه الثقل على المكلف، صحيح. لكن على ما ينافع أن التكليف الذي هو السبب، السبب في هذا القائل الثقل على المكلف، هذا أيضا فيه سنة، فيه الثقل، فيه كلفة على المكلف، وفي رفعه يكون اهتمام على المكلف. يمكن أن يفعل أكثر من هذا، أن الظاهر من كون الحديث وارد مورد الانسنان، وأن الرفع صادر من الشارع، الشارع يرفع ما هو السبب، ماذا؟ ما هو سبب الثقل الملقى بين على المكلف، وسبب الثقل هو ماذا؟ هو التكليف الذي يكون سببا في ماذا؟ في تحميل المكلف بهذا الفعل الذي فيه ثقل على، وبهذا الشرط الذي فيه ثقل على. فالشارع عندما يريد ان يمن على الامه يرفع ماذا؟ يرفع السبب الذي اوجد ماذا؟ يفعل مثلث الضيق في الكلفه وفي الثقل. والسبب هو ماذا؟ عباره عن التكليف، عباره عن الحكم الشرعي. لولا الحكم الشرعي لما وقع المثلث في الكلفه، لما كان في الفعل ثقلا عليه. من يجي هذا الثقل في هذا الفعل؟ من الشارع امره به، الشارع الزمه به المناسب في وجه مقامات عندما يكون هذا الامر الامتنان، ان الشارع ياتي الى سبب الثقل، السبب الذي جعل هذا الفعل ثقيلا على ماذا؟ السبب هو الزامه بهذا الفعل، أو إلزامه بالتار فيرفع سببا إلزام، سببا المتقل، وهو ماذا؟ هو الإلزام بالتار، هو الحكم الشرعي العبارة في مقام. المناسب هو ماذا؟ هو أن ينفجر الرفع إلى الحكم الشرعي باعتبار أن فيه التقل، باعتبار أن في رفعه الامتنان على المتقل بلا عناية. نقول مسامحا أن عندما نقول لأن الإلزام الشرعي مرفوع على المكلف لما فيه من ثقل على ماذا؟ على الأمة، ولما فيه رفعه من امتنان على الأمة. هذا التعليق صحيح وحقيقي وليس فيه أي حناية ولا مجاز.